بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنتحدث اليوم عن نصائح وأشياء تفيد للحاج. في الحقيقة أقول دائما يعني في المواسم قبل موسم الحج قبل موسم المدارس تأتيني عادة كثير من الأسئلة إنه يا دكتور أنا رايح الحج. طبعا الحج ممكن يكون في زحمة وتعرض لأنفاس وبكتيريا وفيروسات من قبل الأنفاس من كل العالم، لأنه سبحان الله هذا بيت الله يأتيه أناس من كل العالم، وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من كل مكان. وبالتالي سبحان الله نحن نعلم في الطب أن سبحان الله الجراثيم والفيروسات الموجودة في مكان تختلف عن الجراثيم والفيروسات الموجودة في مكان آخر. يعني بمعنى كثير من الناس لما يسافر ينتقل يهاجر من بلد إلى بلد أو يسافر من بلد إلى بلد يصاب بمرض شديد، التهاب شديد في اللوزات أو التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب في الجيوب إلى آخره، علما بأنه أهل البلد نفسها متعرضين لنفس الجراثيم ولكن سبحان الله قد لا يصابوا، وذلك لعدم تعرف مناعة هذا الشخص على هذا النوع من الجراثيم فيدخل الجرثوم وتبدأ معركة بين المناعة والجرثوم إلى أن يتعرف عليه ويصبح عنده وقاية منه. فالآن اللي ذاهب إلى مكة، مكة مكان يتجمع فيه كل الناس من كافة أنحاء العالم، كل واحد حامل جراثيمه حامل فيروساته حامل المشاكل التي عنده في بلده وتجمع كلها في مكان واحد. طيب ماذا نفعل؟ في الحقيقة أنا لن أعطي نصائح أنه كل كذا أو لا تأكل كذا، اشرب كذا أو لا تشرب كذا، أبدا. أنا سأحاول أن أعرض بعض أسس علم التغذية في القرآن، لأنه ذلك في الحقيقة يعني كما يقول مثل إحنا ما ننظر إلى الصغير ننظر إلى الرأس الكبير، لأنه سبحان الله إذا استطعنا أن نسيطر على الفكرة الأساسية تحكمنا في الجسم وفي إفرازات الجسم وفي مناعة الجسم بشكل كبير، وهذا يعطينا مقاومة قوية بإذن الله تجاه كافة أنواع الجراثيم والفيروسات وحالات ضعف المناعة والسترس وما شابه. طيب الفكرة التي ستتحدث فيها اليوم إن شاء الله بإذن الله تتعلق بقانون هو أحد قوانين نظام الغذاء الميزان، وهو في الحقيقة ينطبق تماما في الحج. ما هو هذا القانون؟ هو قانون الدوران الإهليلي. سبحان الله أول من تحدث بهذا القانون كان العالم كيبلر، وتحدث بأنه قال إنه كل كوكب يدور حول الشمس بحيث يقطع مساحات متساوية خلال أزمنة متساوية. إيش معنى الكلام هذا؟ بكل بساطة كيبلر يقول إنه الكوكب يكون قريب جدا من الشمس وبنفس الوقت سريع سبحان الله، وبعد ذلك يتباطأ هذا الكوكب في سرعة جريانه ويبتعد عن الشمس إلى أن يصل إلى نقطة يكون أبعد فيها ما يكون عن الشمس وأبطأ ما يمكن. بعد ذلك يبدأ الكوكب الجديد بالتسارع والاقتراب من الشمس مرة أخرى إلى أن يعود إلى أقرب نقطة من الشمس ويكون أسرع ما يكون. في الحقيقة كيبلر لما تحدث عن هذا القانون في الكواكب لم يدري أن هذا القانون خلقه الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وهو أحد قوانين الغذاء الميزان وأحد قوانين الميزان سبحان الله. وأنا أردت في هذه الفقرة أن أبين كيف نحن نفهم بأن الحج جزء من هذا الميزان، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سبحان الله ونجد أن الحج هو صورة مصغرة عن قانون الدوران الإهليلي كما تفعله كافة الكائنات نحن نقوم بتأديته سبحان الله. طبعا كيبلر على فكرة لما بدأ قال نقطة البداية عندما تكون الشمس أقرب ما يكون إلى الكوكب، أو يقول الكوكب أقرب ما يكون إلى الشمس وأسرع ما يكون. أنا قلت هذا الكلام غير صحيح، نقطة البداية هي عندما يكون الشخص أبعد ما يكون عن الشمس أو الكوكب أبعد ما يكون عن الشمس ويكون أبطأ ما يكون. واحد يقول لي من أين أتيت بهذا الكلام؟ أقول من الطواف والحج سبحان الله. انظروا يا جماعة إحنا في بداية الطواف من أين نبدأ؟ من عند الحجر الأسود. طيب إيش مطلوب منا عند الحجر الأسود؟ إما أن تقبل الحجر الأسود وهذا الأولى، إذا لم تستطع بسبب الزحام تتوقف وتتجه إلى الحجر الأسود وتشير له وتقول بسم الله والله أكبر. طيب عند هذه النقطة نتيجة توقف الناس من ذهب إلى الحج أو إلى العمرة في أوقات الازدحام يلاحظ التالي: عند خط الحجر الأسود سبحان الله يحدث زحام شديد بسبب توقف الناس من أجل أن تشير الحجر الأسود، ونتيجة هذا الزحام الشديد تجد الناس نفسها تلقائيا تدفع بعيدا عن الكعبة لكي تتجنب هذا الزحام سبحان الله. أما سرعتها في المشي فبطيئة جدا تماما، كما يبدأ الكوكب يكون أبعد ما يمكن عن الشمس وأبطأ ما يمكن سبحان الله. طيب بعد شوي بعد ما انطلقنا من عند الحجر الأسود اتجهنا باتجاه مقام إبراهيم ثم الركن الشامي سبحان الله. في الركن الشامي نجد أنه زحمة بتخف وبالتالي الناس تصبح أسرع وأكثر اقترابا من الكعبة إلى أن نصل إلى الركن المصري وهو الركن المقابل تماما إلى ركن الحجر الأسود. نجد سبحان الله الزحمة راحت نهائيا، أصبح الناس تمشي بسرعة، حتى بعض الناس يصبح قريبا جدا من الكعبة لدرجة أنه إذا أراد أن يلامس الكعبة لامسها سبحان الله. وما أن يقترب من الركن اليماني حتى يحدث التباطؤ مرة أخرى، شوفوا سبحان الله. ولذلك هناك صور من القمر الصناعي تصور أن الدوران حول الكعبة ليس دوران دائري، إنما دوران إهليلجي بيضاوي فيه تباطؤ ثم تسارع ثم تباطؤ كما يحدث في الموجة. تعرفوا يا جماعة أن هذا القانون موجود في كل مكان بدون استثناء. أنا أعطيكم مثال، هذا موجود في حياة الإنسان. إحنا بنعرف أن الإنسان سبحان الله عندما يولد يكون ضعيف، بحاجة إلى الرعاية، بحاجة إلى من يحمله ومن يطعمه ومن يغير له ملابسه ويغير له إذا اتسخ وكل الأشياء هذه سبحان الله. ثم يبدأ يشتد الإنسان في القوة، يبدأ ينوي، يتعلم الكلام، يتعلم الحركة، يتعلم المشي، يتعلم الاعتماد على نفسه، يذهب إلى المدرسة، يبدأ يشتد سبحان الله إلى أن يصل إلى مرحلة اللي هي عمر 40 سنة، يصل إلى قمة الأشياء، يعني أصبح قوته الجسدية ما شاء الله مكتملة، وقوته المالية مكتملة، وقوته العقلية والإدراكية مكتملة، وقوته الاجتماعية، وأصبح عنده مكان كل شيء. والله يسمي ذلك، قال حتى إذا بلغ أشده، أشده جمع شدة، يعني شدة اجتماعية واقتصادية ونفسية وكذا، واستقرار عاطفي، يكون تزوج وصار عنده أولاد إلى آخره سبحان الله. طب بعد 40 يبدأ يتناقص، تبدأ القوة تضعف، تبدأ الصحة تضعف، تبدأ الجسم يهزل، حتى يصل إلى ما يعرف باسم أرض للعمر كما سماه الله سبحانه وتعالى. انظروا الآيات في سورة الروم كيف تشرح هذه الدورة، قانون دوران موجود في كل مكان. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نجد هذه الدورة سبحان الله موجودة في كل مكان. وأنا في الحقيقة هنا أريد أن أنوه إلى نقطة في غاية الأهمية، إن الحج ككل هو دورة تشبه الدورة التي تحدث في داخل جسم الإنسان، اللي هو دوران الدم في داخل جسم الإنسان سبحان الله. أول شيء دعونا نقارن بين الدورتين، يعني دورة الحج والدورة الدموية التي تحدث في داخل جسم الإنسان. احنا نعرف انه الخلايا تتنفس، وبعد ما تتنفس بيطلع ثاني اكسيد الكربون، وبتطلع فضلات الخلايا اللي هي اليوريا والامونيا وما شابه الى اخره. طب بتطلع هذه وين؟ بتطلع الى ما يعرف باسم الشعيرات الوريدية. طيب الشعيرات الوريدية الضغط فيها كيف يكون؟ ضغط ضعيف جدا، سرعة جريان الدم فيها بطيئة جدا، وهذا سبحان الله يشبه بداية الدورة ضعيفة. بعدين تبدأ الشعيرات الوردية تتجمع تشكل وريدات صغيرة، ضغط فيها أعلى وسرعة جريان الدم أكثر، الوريدات الصغيرة تتجمع تشكل أوردة صغيرة، صار الدم فيها أسرع والضغط فيها أعلى، ثم الأوردة الكبيرة، ثم إلى الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي، وهذان يصبان بدورهما في نقطة واحدة ألا وهي الأذين الأيمن. شوفوا إنه الدم الفاسد الذي يحتوي ثاني أكسيد الكربون والفضلات يأتي من كافة أنحاء الجسم ليتجمع في نقطة واحدة. أنا أقول سبحان الله، هذا يشبه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل مكان. طيب أول خطوة بيعملها الحاج إيش؟ أول ما تدخل على مكة يجب أن تذهب إلى البيت العتيق وتبدأ طواف القدوم. يعني ممنوع الحاج، ممنوع ينزل على السوق يا جماعة، فورا يأتي من بلده مباشرة على الكعبة ليقوم بطواف القدوم. سبحان الله، هذا يشبه وصول الدم إلى الأذين الأيمن، نقطة البيان. طيب بعد طواف القدوم بيعمل السعي، بينتقل مرحلة تانية، نفس الشيء، الدم ينتقل من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن، سبحان الله. طيب بعد السعي أين يذهب؟ يذهب إلى منى، نفس الشيء، البطين الأيمن يقذف الدم عبر الشرايين الرئوية. طيب بعد منى أين يذهب؟ يذهب إلى عرفات، سبحان الله. عرفات يا جماعة هي أقصى مسافة ممكن يصلها الحاج، وعرفات هي الوسط الزمني في الحج، قبلها يومين وبعدها ثلاثة أيام، سبحان الله. نفس الشيء تماما، بعد ما يطلع الدم من الشرايين الرئوية يذهب إلى الرئتين. الرئتين هي قمة الموجة وقمة الدوران. لماذا؟ في الرئتين ماذا يحدث؟ يحدث تنقية وتنظيف شامل للدم، سبحان الله. يبدأ هذا الدم يتخلص من فضلاته ويتخلص من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبدأ يتجدد ويأخذ الأكسجين ويصبح دما نظيفا تماما كما يحدث في عرفة. ولعل ذلك من أحد أسباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة يوم مغفرة، يعني أنت تغسل من الذنوب تماما، الله سبحانه وتعالى يغسلك من ذنوبك وترجع كيوم ولدتك أمك. وبعد أن يتنقى الدم سبحان الله في الرئتين يعود فيرجع عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر، سبحان الله. نفس الشيء الحجاج بعد أن يتنقوا بيرجعوا لمحطة أخرى، بيرجعوا إلى مزدلفة، والأذين الأيسر سبحان الله يعني عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر فمنى، بعدين من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر، من منى إلى مكة فطواف الوداع، ثم كما يفعل البطين الأيسر فيقذف الدم عبر الأبهر فيعود فينتشر كما جاء إلى كافة أنحاء الجسم وهو نظيفا نقيا خاليا من كل شائبة وقد أخذ الأكسجين وتخلص من ثاني أكسيد الكربون، سبحان الله. بعد طواف الوداع ممنوع أيضا تدخل السوق وتذهب مباشرة وتعود إلى بلدك مغفورا لك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إحنا كيف نستفيد غذائيا من رفع المناعة بواسطة قانون الدوران الإهليجي؟ اكتشفنا يا جماعة إنه قانون الدوران الإهليجي موجود في جسم الإنسان. في أجسامنا هناك إفرازات، وهذه الإفرازات لها قمم. على سبيل المثال، أعلى إفراز للكورتيزول الساعة 7 صباحا، أعلى إفراز للكريات البيضاء الليمفاوية التائية المساعدة الساعة 2 صباحا، أعلى إفراز لهرمون النمو الساعة 4 صباحا، هجمات الربو تأتي عند دخول المساء، سبحان الله. أعلى قمة لحدوث جلطات القلب الساعة 8 صباحا، وهكذا. إذن هناك إفرازات ومعدلات سبحان الله تحدث بشكل دوري في داخل جسم الإنسان. والذي اكتشفناه من خلال الشفرة القرآنية في أسس علم التغذية في القرآن إن الأوقات التي يضعها الله سبحانه وتعالى للأطعمة هذه أوقات مناسبة جدا للإفرازات الداخلية لجسمك. سبحان الله، لما نكتشف إن النخيل في فترة الصباح يذكر 7 مرات، ويقول لنا الرسول: من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سح. الرسول قال تصبح ولم يقل في الظهيرة أو في العصر. ولذلك يا جماعة الحاج احرص على تناول 7 تمرات في الصباح. في التحليل التركيبي للتمر هناك نواة الاستيرول التي تشبه الكورتيزول الذي يفرز في 7 صباحا، فدخول التمر في هذا الوقت يعتبر رائعا جدا لتنظيم الساعة البيولوجية في جسمك وتنظيم هرموناتك ومن ثم تنظيم المناعة. يا جماعة أحيانا أنا أعالج مرض كامل فقط بهذا، يعني لا نضيف أطعمة ولا أشياء، فقط نعلم المريض متى يأكل الفواكه، متى يأكل اللحوم، متى يأكل. الآن النصيحة الأخرى يا جماعة التي أنصح بها إنه ما في مانع لو كل واحد يأخذ معه زجاجة صغيرة من الخل ويأخذ ملعقة من الخل في كوب من الماء، يكفي أن تعرفوا أن الخل هو مضاد حيوي وقاتل للجراثيم. إحنا نحفظ الأشياء بالتخليل، يعني لكي لا تخرب نضعها نخللها يعني، فنحفظها بالتخليل. فتناول ملعقة من الخل في كوب من الماء بعد الأكل وليس على الريق، لأن كثير من الناس يشرب على الريق وهذا خاطئ، لأنه ممكن أنه يؤذي المعدة إذا كان مصاب بقرحة في المعدة، ولكن بعد الأكل لقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا. في كل القرآن لا يوجد اشربوا وكلوا، كلوا واشربوا. والخل سبحان الله ومن الشرب الأشياء التي تشرب. من النصائح الأخرى ألا تأكلوا لحوما في الليل. سبحان الله، في شرفة القرآنية اكتشفنا أن القرآن موزع على يوم وليلة، هناك 15 جزء من القرآن تمثل الليل، لا يذكر فيها اللحم ولا الأنعام ولا البيض ولا اللبن ولا أي مشتق حيواني. في البداية حقيقة لم نكن نعرف ما السبب في ذلك، ولكن مع التجربة مع الدراسة اكتشفنا أنه في الليل يسيطر الجهاز نظير الودي. سبحان الله، هذا الجهاز عندما يسيطر تبدأ إفرازات الجسم، إفرازات الجسم أثناء الليل غير متناسبة لا مع هضم البروتينات ولا الفوسفور ولا النيتروجين ولا امتصاصها ولا تمثيلها ولا إطراحها. ولك شوف الناس مثلا اللي بيتعشى مشاوي بيصبح تاني يوم رأسه بيوجعه ومتنكد وفي حالة من العصبية ومنرفز وأعصابه تعبانة وجسمه مرهق. ما الذي حدث؟ أنت أدخلت كمية من البروتينات والفوسفور والنيتروجين في الوقت غير المناسب أبدا، سبحان الله، دي تمثيلها ولا الاستفادة منها. النقطة الرابعة أنصح فيها من يعانون من القولون ومن آلام في أسفل الظهر، من يعانون من التهاب الجيوب، ماذا أقول لهم؟ أقول لهم يا جماعة إذا أردتم أن تأكلوا لحوما أو ألبان أو مشتقات حيوانية فلتكن في النهار ولتسبق بالفاكهة، لأن هذه البروتينات تناولها يؤدي إلى توليد الأحماض خصوصا حمض الفوسفور، هذا يرهق أعضاء الإطراح جدا، يرهق القولون لأنه من أعضاء الإطراح، ويرهق الجهاز التنفسي اللي معرض لمناعة وجراثيم كثيرة، ويرهق الكلى، عشان هيك يزداد ألام الظهر عندما يكثرون من تناول اللحوم. طيب إذا أكلنا فواكه إيش بيصير؟ الفواكه غنية بعنصر البوتاسيوم. سبحان الله، البوتاسيوم يعرف في الكيمياء باسم العنصر المقلون لأنه يعطي قلوية، وهذه القاعدة أيضا وضعها القرآن. سبحان الله، نجد أن الله يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، والآية الثانية في سورة الطور يقول سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. الفاكهة دائما تسبق اللحم. هذه نصيحة ذهبية جماعة للناس الرايحين على الحج، أنت ترفع مناعتك وتنظم إفرازاتك وتساعد نفسك في التخلص من الأحماض التي لو تراكمت ممكن تسبب ألم ظهر وتسبب أعراض في القولون وتسبب سبحان الله حتى ضعف في الجهاز التنفسي، وممكن تسوي مشاكل في البشرة كحكة أو إكزيما أو ما شابه لسبب واحد بسيط، هو إنه الجلد يعتبر أكبر عضو من أعضاء الإطراح. فتناول الفواكه يعطي قلوية في الدم، بعدها كل ما تشاء من المشتقات الحيوانية حتى لو تولدت أحماض، الأحماض ستذوب في الوسط القلوي وتعطينا ملح وماء، الماء يبقى في الجسم وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأما الملح فيخرج بكل سهولة ولا يؤذي لا القولون ولا الكلى ولا أسفل الظهر ولا الجهاز التنفسي بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب واحد بيحكي لي طب يا دكتور أنا في الحج الآن ما عنديش مجال لا أطبق برنامج غذائي ولا أنواع أغذية. هناك أغذية عامة تحتوي على كافة العناصر بدون استثناء، وإحنا إن شاء الله في الموقع عنا foodinquran.com أنا في موسم الحج أضع على الصفحة الرئيسية نصائح للحجاج، ولكن أنا أريد أن أعطيكم الفكرة. من هذه العناصر القمح، القمح غذاء كامل متكامل يحتوي على عدد هائل من العناصر، ونجد سبحان الله أن القرآن ذكر ذلك بشكل غير مباشر في قصة يوسف عليه السلام. ألم نجد أنه في قصة يوسف صار عندهم مجاعة 7 سنوات، إيش كان الأمر بتخزين أي مادة؟ كان الأمر بتخزين القمح سبحان الله. ويحبذ لو كان القمح مبرعما، أي فيه برعم صغير، لأن هذا البرعم يحتوي على فوائد جمة تضاعف الفوائد الموجودة في القمح 10 أضعاف. ونحن بإذن الله من خلال إعطاء القمح بشكل عام نرفع المناعة بنسبة 700%، يعني اللي رايح وخايف من الحج انه يتعرض لجراثيم وفيروسات واشياء نرفع المناعة بالقمح سبحان الله. النقطة الأخرى الهامة، هناك خلطات عشبية. أنا في الحج الأخير أخذت معي هذه الأشياء وكثرت الكمية بحيث أنه يكفيني ويكفي لزملائي معي في الخيمة. سبحان الله، عشبة احفظوها، الزنجبيل وإكليل الجبل والخزامة واليانسون والميرمية والبابونج والسواك، المسواك اللي ننظف أسناننا فيه، سواك يحتوي على 14 مادة فعالة. نأخذ ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة من كل واحد من هذه ونضعه في ترمس حافظ للحرارة للماء، ثم نضع ماء حار ولا نغليها، لأنه الغلي وتعريضها الشديد للحرارة يخرب المواد الفعالة الموجودة فيها. نضيف الماء الحار ونغلق عليها لأنها فيها زيوت عطرية طيارة تتطاير. من شعر بأنه في هناك بداية التهاب أو بداية رش أو بداية سعال فليبدأ بهذه الخلطة فورا، وبإذن الله لن يصيب شيء. يعني بعد ساعتين ثلاثة إذا طبق الخلطة فورا يجد نفسه بإذن الله سليما معافى. ويمكن للناس الذين يصابون بالزكام أن يستنشق الماء تبع الخلطة كما نستنشق في الوضوء، يعني يدخله في الأنف استنشاقا ويدعه ينزل بشكل تلقائي. سبحان الله، فيأخذ كل المضادات الحيوية والأشياء الطبيعية الموجودة في المواد الفعالة لهذه المواد ويدخلها في أنفه، فتكون سببا في قتل الجراثيم بإذن الله سبحانه وتعالى. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.